بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا سابقا أن بقية الشرح سيكون بشيء من التفصيل بالمرور على وبالوقوف على كل عبارة وبيان المسائل المتعلقة بها. تطرقنا في الدرس الماضي إلى بداية الحديث وما يتعلق به من الآداب في قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قلنا في هذا حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة منه عليه الصلاة والسلام، ثم فيه ضبط الصحابة لما يروون، فإنهم رووا هذا الوصف وروى الحديث بكامله، وهذا يدل على ضبط وانتباه ويقظة وإدراك لما يقال لهم من العلم، وفيه حرص وعناية. فقالوا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وفيه القرب من المعلم، لأن هذا أدعى للإنصات، ولأن بعد الطالب عن درس العلم أو جلوسه في أطراف المسجد أو نحو ذلك ربما يكون سببا للغفلة والتغافل والابتعاد عن الانتباه واليقظة، فتفوته الفوائد. ومن هنا فإن أهل العلم تكلموا عن أدب طلب العلم، ولا سيما فيما يتعلق بمسألتنا نحن في هذا الحديث، وهي جلوس طالب العلم في مجلس العلم. فإن ما ذكره عمر رضي الله عنه من جلسة جبريل عليه الصلاة والسلام هي جلسة الراغب المحتاج المنتبه المتيقظ المصغي، وهذا ما نبه عليه أهل العلم رحمهم الله. قال ابن جماعة الشافعي: الرجل يجلس بين يدي شيخه جلسة الأدب أو جلسة الأدب، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ، كما يجلس الصبي بين يدي المقرئ. قال: أو متربعا بتواضع، أو متربعا بتواضع. ثم ذكر أيضا أهل العلم من آداب المجالس في مجالس العلم أن يحرص على أن يوسع لغيره، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. ومن الحرص في الجلوس في مجالس العلم أن لا يجلس بين اثنين متحادثين، قد جاء النهي عن الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما، كما في الحديث: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. ومن آداب مجالس العلم أن لا يتفرق فيها أصحابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حلق متباعدين، فقال: ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين. ثم ذكروا من مجالس العلم، وهو ما دل عليه حديث جبريل عليه السلام، الإنصات وعدم الكلام. وقد كانت هذه المجالس هي مجالس الأئمة من قبل، مجالس العلم. فقد روي أن الرجل يأتي إلى مجلس الإمام مالك رحمه الله فيتعجب من سكوتهم فيسلم عليهم فلا يرد السلام عليه أحد إلا الإمام مالك، ثم يقول هذا الرجل: أنتم في صلاة؟ يعني من شدة سكوتهم، وما علم أن هذا إنما هو من أدبهم مع العلم. ولذلك جاء عن بعض التابعين حينما سمع البعض يتحدث ويتكلم وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث، فقال: ما هذا؟ أما علمتم أنه لا يجوز رفع الصوت فوق صوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان لا يجوز رفع الصوت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فمن كذلك الإنصات يكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث بها. وكانت هذه المجالس هي مجالس عبد الرحمن بن مهدي ومجالس الإمام أحمد وغيرهم، حتى قيل إن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله سمع لغطا في مجلسه فقال منكرا عليهم في مجلس العلم، يعني هذا اللغط: والله لا حدثتكم شهرا، والله لا حدثتكم شهرا. وحينما وصف الصحابة رضي الله عنهم في سماعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوسهم الطير، من الإنصات وحسن الاستماع. وهذا ما فعله الصحابة في حديث جبريل، حتى حينما استشكلوا أن هذا الرجل غريب، فما سألوه: من أنت؟ ولماذا جئت؟ ولماذا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدقه؟ ولماذا؟ ولم يحصل شيء من هذه الاعتراضات أو من هذا الكلام، وإنما استمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الملك، واستفادوا علما وأنصتوا. وأيضا فعل جبريل رضي الله عنه عليه السلام أيضا الإنصات والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه العلم، طالب العلم أن يحرص على الاستماع. ونبه أهل العلم على أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الاستماع، لا أن يشغل باله بالاعتراض والاستشكال، لأنه إذا شغل باله بالاعتراض والاستشكال لن يسمع الفائدة. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول. إذا جالست فكن أحرص على أن تسمع منك على أن تقول. وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول، وتعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن القول، ولا تقطع على أحد حديثه. جمع ابن جماعة رحمه الله جملة من الآداب في الإنصات والاستماع، قال من في بعضها، قال: ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا يعني واعيا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. قال: ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا يضطرب بضجة يسمعها، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه ولا برجليه، ولا يضع يده على لحيته ولا فمه. وذكروا هذا وذكر غيره غير هذا من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم في مجالس العلم. ثم من الأمور التي يحرص عليها طالب العلم التقييد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. فإن قال قائل: لماذا الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث لم يقيدوا، لم يرد عندنا أنهم كتبوا شيئا من العلم؟ قلنا: كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر النهي عن كتابة شيء غير القرآن، النهي عن كتابة شيء غير القرآن. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يضبطون، ولذلك رووا لنا الأحاديث الكثيرة التفصيلية الطويلة من حفظهم، رووها للتابعين، ثم رواها التابعون لأتباعهم، ثم قيد في دواوين العلم. فهذه بعض ما ذكره أهل العلم في مجالس العلم وما يتعلق بها من آداب. ثم قال: أول ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. الإسلام هو الانقياد والخضوع لله تعالى، وله معنيان. أما المعنى الأول فهو الانقياد والاستسلام لأمر الله الكوني القدري، الانقياد والاستسلام لأمر الله الكوني والقدري. فهذا الإنسان مقهور فيه لأنه خاضع لسنن الله الكونية. هل له ثواب في ذلك؟ من حيث الاعتقاد، لكن من حيث العمل هو مجبور لأنه تحت سنن الله جل وعلا الكونية. والثاني إخلاص العبادة لله جل وعلا لا شريك له، إخلاص العبادة لله جل وعلا لا شريك له، وهو ما عرفه أهل العلم بقولهم: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا هو الإسلام بمعناه الخاص، وهو الذي يثاب عليه الإنسان ويعاقب، يثاب بفعله ويعاقب على تركه. وهذا الإسلام بهذا المعنى الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا المعنى ينقسم إلى قسمين: الإسلام العام وهو كل ما جاء به الرسل والأنبياء، فدين الرسل والأنبياء هو الإسلام. قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام بالمعنى العام، الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام بمعناه الخاص هو الدين الذي أرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المعني في قوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذن بخلاصة الأمر، الإسلام له معنيان، أحدهما الدين المشترك وهو توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده سبحانه، وهو دين جميع الأنبياء والرسل، والثاني ما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم من الدين والشرعة والمنهاج. وإذا أطلق الإسلام في شريعتنا فله حالتان، وهذا بالمعنى الخاص، إما أن يطلق على الإفراد غير مقترن بالإيمان فهو دال على الأعمال الظاهرة، دال على الأعمال الظاهرة ما جاء في حديث عمر في حديث جبريل، أو ما جاء في حديث أبي هريرة، وما جاء كذلك في حديث ابن عمر في مسلم. بني الإسلام على خمس، فذكر الأعمال الظاهرة، فإذا قرن مع الإيمان، أنا قلت إذا أفرد، لا، إذا قرن مع الإيمان دل الإسلام على الأعمال الظاهرة ودل الإيمان على الأعمال الباطنة، دل الإسلام على الأعمال الظاهرة ودل الإيمان على الأعمال الباطنة. وأما إذا أفرد ذكر الإسلام فإنه يتضمن الإسلام والإيمان، يتضمن أيضا الأعمال، يتضمن أيضا الأعمال الباطنة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. إذن هنا فسر الإسلام أيضا بالإيمان، ففسر الإسلام بما فسر به الإيمان. أما إذا كان مقترنا بالإيمان فإنه يكون يدل كما قلنا على الأعمال والأقوال الظاهرة، كما قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هنا مسألة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا فإنه يفسر كل منهما بمعناه، الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، وإن افترق فسر أحدهما أيضا بالآخر. قد يقول قائل هنا مسألة، لماذا ذكرت أركان الإسلام في حديث جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، مع أن الأعمال أكثر من ذلك، سواء الأعمال البدنية أو الأعمال القلبية أو أعمال اللسان، قال أهل العلم: أولا، هذه الأعمال التي ذكرت في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر إنما هي أصول الأعمال في الإسلام، والذي يبنى عليها الإسلام أصول الأعمال. فالأعمال إما أن تكون عمل لسان وهو الشهادتين، أو عمل بدن وهو الصلاة، وإما أن تكون عملا ماليا وهو الزكاة، وإما أن يكون مركب من الجميع وهو الحج، أن يكون مركب من الجميع وهو الحج. فقالوا هذا الحديث يتضمن أصول الأعمال التي يبنى عليها الإسلام، التي يبنى عليها الإسلام. ومما ذكره أهل العلم أن الإسلام في الأصل يبنى على الشهادتين، يبنى على الشهادتين، وإنما أضيف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصيام لكونهما أظهر شعارات الإسلام، أظهر شعارات الإسلام، وبقيامه بها يتم إسلامه، وتركه لهذه الأركان يشعر بانحلال قيد قياده، يشعر بانحلال قيد قياده لله جل وعلا. ثم أيضا من المسائل أو من الأوجه التي ذكرها أهل العلم في ذكر هذه الخمسة الأركان مع وجود غيرها، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن هذه الخمسة الأركان واجبة وجوبا عينيا على كل مسلم بخلاف غيرها. هذه الخمسة واجبة على كل مسلم، أما غيرها فإنما تجب بأسباب المصالح، فإنما تجب بأسباب المصالح، يعني الجهاد مثلا لا يجب على جميع الناس، ولذلك لا يجب على النساء. عندما استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم النسوة قال: إن عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد، وحكم الإفتاء والإقراء والتحديث، وكذلك ما يجب بسبب حق الآدميين مثل يعني قالوا مثل رد الغصوب الودائع. فعندما يأتي يتكلم العلماء عن الغصب مثلا، أو يتكلمون عن الوديعة، أو يتكلمون، فإنهم لا يجعلون هذا من فروض الأعيان، وإنما في من تعينت عليه من الأفراد، في من تعينت عليه من الأفراد. إذن ذكر هذه الخمسة لأن الواجب فيها على جميع أهل الإسلام، على جميع أهل الإسلام، وأما غير ذلك فيكون بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض، على بعض الناس دون بعض. ثم ابتدأ تفسير الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فما سوى الله إن عبد إنما يعبد بباطل، قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذا هو لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها ركنان: نفي وإثبات. نفي الآلهة عما سوى الله جل وعلا، وإثبات الألوهية الحق لله جل وعلا. وهذا التقدير في قولنا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، هو الذي يوافق الواقع، فإن الواقع يدل أن هناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله، لكنها آلهة باطلة، ولا يجوز عبادة غير الله، عبادة غير الله جل وعلا. وعلى هذا تفسيرات أهل العلم في معنى لا إله إلا الله أنها نفي الإلهية عن كل ما سوى الله جل وعلا، وإثبات الإلهية له وحده سبحانه وتعالى. هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، إفراد العبادة لله جل وعلا. وليس التوحيد الذي دعت إليه الرسل إثبات أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق، فإن هذا الأمر كان متقررا حتى عند أعداء الرسل. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يثبتون أن الخالق هو الله جل وعلا، لكنهم ينازعون في أن تكون هذه العبادة لله جل وعلا وحده. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كان عندهم 360 صنما في الكعبة، يعني كل هذه المعبودات باطلة، هذا شيء عجاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم قال: يا بني عبد المطلب، يا بني فلان. فقالوا: ماذا؟ قال: كلمة. قولوا لا إله إلا الله كلمة أحاج لكم بها عند الله. كفار قريش أهل لغة عربية، صح؟ يعرفون دلالات الألفاظ، فعلموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يتركوا عبادة جميع الآلهة ويقتصروا في عبادتهم لله جل وعلا وحده. لفهمهم لهذه الآية قالوا: تبا لك، لهذا جمعتنا، لا يريدون. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لو كانوا يعتقدون أن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، هل كانوا سيعترضون؟ ما كانوا سيعترضون، لأنهم يقرون بهذا كما سبق ذكر هذا، يقرون بأن الله هو الخالق. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا موجود إلا الله، لا قادر على الخلق إلا الله، لاستجابوا له، لأنهم يؤمنون أن الخالق هو الله. ولكنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم ترك عبادة جميع المعبودات وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فهنا أبوا ورفضوا وامتنعوا. ولا إله إلا الله، هذه الكلمة كلمة التوحيد، لا يكفي فيها مجرد النطق، لا يكفي فيها مجرد النطق. فكم من إنسان يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يتقرب إلى القبور وإلى الأضرحة وإلى المزارات ويخاف من المقبورين ويقدم لهم القرابين ويسجد لهم ويتخذهم شفعاء ووسائط. والله جل وعلا قال عن حال المشركين في اتخاذهم الوسائط: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم وسائط، نحن أناس مذنبون، وهؤلاء لهم منزلة عند الله جل وعلا، فمن نحن حتى ندعو الله سبحانه وتعالى؟ نلتجئ إلى هؤلاء يوصلون مطلوبنا إلى ربنا. لا شك أن هذا كلام باطل، فالله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال اتخذوا وسائط، ما قال انظروا شفعاء، ادعوني أستجب لكم. وعلى العكس، أنت في حال الذنب وفي حال التقصير وفي حال الحاجة أحوج ما تكون إلى ربك جل وعلا، وسؤالك غير الله جل وعلا سوء أدب مع الله. الله عز وجل قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يجيب دعوة المضطر؟ من الذي يشفي المريض؟ من الذي يفرج الكروب؟ من الذي يجلي الهموم؟ من الذي يساعد المحتاجين؟ من الذي يعين الفقير؟ من الذي؟ الله جل وعلا، فهو الذي يدعى سبحانه وتعالى، فلست بحاجة إلى الوسائط. إذن شهادة لا إله إلا الله لا يكفي فيها مجرد النطق، بل لا بد من فهمها ومعرفة مدلولها والوقوف على شروطها. جاء عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، هذه الأسنان هي شروطها. وما هي شروط لا إله إلا الله؟ ذكرها أهل العلم ونظمها بعضهم، فقالوا: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذه السبع الشروط. قد يستشكل قائل ويقول: بعض كبار السن ربما لا يحفظ هذه الشروط، فهل يقال إنه لا يصح منه هذا الأمر وهو غير محقق لشهادة أن لا إله إلا الله؟ يقال: لا، فإن كثيرا من هؤلاء ممن هو على الفطرة هذه الشروط متقررة في نفسه وإن لم يعدها. فلو جئت إليه وقلت: أنت تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وأنت تخلص في عبادتك لله؟ قال: نعم. وتقول له: أنت تقبل مدلول هذه الكلمة؟ قال: نعم. وتنقاد إليه؟ يقول: نعم. وغير ذلك من الشروط. إذن هو يحققها وإن لم يعدها، وإن لم يعد هذه الشروط. فهذه الشروط كما ذكرنا سبعة: الأول العلم، وهو العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله نفي للعبودية لغير الله من العبودية لغير الله، وإلا الله إثبات للإلهية الحق لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وجاء في الحديث: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والشرط الثاني اليقين، وهو المنافي للشك. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله جل وعلا قال: ولم يرتابوا. وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. أي من لقي الله جل وعلا بهذا لم يحجب عن الجنة. الشرط الثالث الإخلاص، المنافي للشرك. قال الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فأنت تقول هذه الكلمة مخلصا فيها لله جل وعلا، ومخلصا في جميع عباداتك لله جل وعلا، لأن لا إله إلا الله تقتضي أن تخلص جميع العبادات لله. فلا يجوز أن تتقرب لغير الله، لا بذبح ولا بنذر ولا باستغاثة ولا استعانة ولا توكل ولا رجاء ولا خوف ولا خشية ولا رغبة ولا رهبة ولا إنابة ولا رجاء ولا غير ذلك. كل عبادة، وما هي العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل هذه لله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في بيان إخلاص قول لا إله إلا الله، قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وجاء في حديث عتبان بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، هذا فيه الإخلاص. وجاء في عند النسائي في اليوم والليلة قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض. الشرط الرابع الصدق، وهو المنافي للكذب، إنه يقولها صادقا غير كاذب. قال الله جل وعلا: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يكذبون. قال الله جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وجاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الذي يليه المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، والله جل وعلا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وجاء في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. والذي يليه الانقياد لمعنى هذه الكلمة، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله جل وعلا ولمرضاته سبحانه. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال: ومن أحسن قولا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن. ثم أيضا قول الله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، أي بلا إله إلا الله. فهذا هو القسم الأول من قوله صلى الله عليه وسلم في الشهادة: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله. الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الاعتقاد الجازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وأنه خاتم الأنبياء والرسل، ووجوب تصديقه واتباعه، وجوب تصديقه واتباعه. ولوازم شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: تصديقه فيما أخبر، والائتمار بما أمر به، والانتهاء عما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. تصديقه فيما أخبر من الأمور الماضية والأمور المستقبلية. جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن بني إسرائيل، أخبرنا عن آدم، أخبرنا عما كان. وأيضا جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرنا عما يكون في آخر الدنيا، وما يكون يوم القيامة، وما يكون في الجنة، وما يكون في النار. فنصدقه صلى الله عليه وسلم بكل ما قال، ونفعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ونجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولا نعبد الله جل وعلا إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في أمر العبادة: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو الذي بين لنا عليه الصلاة والسلام فروض الصلاة وواجباتها وسننها، وهو الذي بين لنا ما يجب على الصائم، وهو الذي بين لنا صفة الصلاة، وهو الذي بين لنا صفة الحج، وهو الذي بين لنا مقادير الزكاة. ولذلك لا يكون الاتباع المطلق لأحد من البشر إلا له صلى الله عليه وسلم، إلا له صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يتبع لموافقته للوحي، لموافقته للنص. سواء كان عالما أو مربيا أو غير ذلك، إنما يتبع لموافقته ولدعوته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أمر طاعته قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والناس في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. الناس في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهو الذي يغلو فيعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائص الألوهية، أو ربما من خصائص الربوبية، وهذا لا يجوز، بل منه ما هو مخرج من الملة، كاعتقاد جواز الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاءه من دون الله سبحانه وتعالى، كمن يقول: يا رسول الله اشفني، ويا رسول الله عافني، ويا رسول الله ارحمني، ونحو ذلك. والطرف الآخر هو المفرط التارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يرفع بها رأسا ولا يفرح بها ولا يتبعها، وهذا مفرط. والقسم الثالث هم من وفقوا إلى حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتمرون بأوامره ويتركون نواهيه صلى الله عليه وسلم، ويحرصون على سننه. ثم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ستة أمور. تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ستة أمور. أما الأمر الأول فالإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين، الإنس والجن. الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الإيمان بأنه خاتم الأنبياء، أنه خاتم الأنبياء، ورسالته خاتمة الرسالات، وهو خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الإيمان بأن رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع، ناسخة لما قبلها من الشرائع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. كذلك من تصديقه صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الرابع، الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كما قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم الدين وأكملت النعمة، وهذا من فضل الله جل وعلا على أمة الإسلام. الأمر الخامس
الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه جل وعلا، فإنه لم يزد صلى الله عليه وسلم ولم ينقص من أمر الشريعة شيئا. الأمر السادس الإيمان بما له صلى الله عليه وسلم من الحقوق، بما له صلى الله عليه وسلم من الحقوق. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحبه أكثر من أولادنا وأموالنا وأنفسنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يقول قائل: طيب كيف أعرف هذه المحبة؟ تعرف هذه المحبة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تعارض الأمران، أمر من أحد من البشر سواء من زوج أو من أب أو من عم أو غير ذلك، مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله الطاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر حينما قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وكان عمر رضي الله عنه صادقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده، لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم جاء عمر فقال: يا رسول الله، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم له حقوق كثيرة سيأتي بإذن الله بيانها في ركن الإيمان بالرسل بتفصيل بإذن الله جل وعلا، إن أطال الله جل وعلا في الأعمار. وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.